إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان الكلام إخواني في الله فيما مضى من هذه الرسالة المباركة حول ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عن مراتب الدين الثلاثة، ألا وهي الإسلام ثم الإحسان ثم الإيمان ثم الإحسان، ودلل على هذه المراتب من أدلة من القرآن. فمن باب التأكيد لهذه المسألة أضاف المؤلف رحمه الله تعالى كذلك دليلا من نوع آخر، وهي مأخوذ من السنة النبوية. وأراد المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الدليل الذي سيأتي به بيان أن مراتب الدين تقوم على هذه الأمور الثلاثة. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث هو الذي رواه المسلم في صحيحه، مشهور بحديث جبريل عليه السلام. وهذا الحديث جاء من طرق كثيرة وعن عدد من الصحابة، جاء عن أبي هريرة وجاء عن ابن عباس وعن غيرهما، لكن المؤلف رحمه الله تعالى أورد لنا ما جاء في صحيح مسلم من طريق عمر بن الخطاب أو من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. لما لهذا الحديث من مزايا، إذ أن فيه ذكر المراتب مع ذكر أركانها وذكر كذلك التفصيل في بعض المسائل التي يأتي ذكرها والتنويع عليها. فقال رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله أو عند النبي صلى الله عليه وسلم. قوله بينما، الماء هنا زائدة وفائدتها تسمى بماء الكافة، أي تمنع من الجر، فإن بين مما تلازم الإضافة فيكون ما بعدها مضافا لها، لكن هنا بوجود ما كفت بين عن العمل، فتجد أن نحن ضمير رفع وهو أيضا ضمير جمع. قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل يا عبد الله في هذه العبارة: جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من الأحاديث إخواني في الله التي تمر علينا فيها هذه الهيئة التي يكون عليها نبينا مع أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه، وفيه دلالة على عظم مجالس الذكر ومجالس الخير، وكيف أن نبينا عليه الصلاة والسلام يغتنم مثل هذه المجاميع من مجاميع الحضور والناس في التذكير بالله جل وعلا، وكيف كان الصحابة يحرصون على الجلوس وعلى المكث في مثل هذه المجالس المباركة. قال: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب. طلع أي برز وظهر، علينا رجل أي إنسان بصفة الرجولية بصفة الرجولة. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، رجل أبيض أي في ثوبه، لكن ليس أي بياض، بل هو شديد البياض ناصع البياض شديد سواد الشعر، كذلك شعره مسود وليس أي سوداد بل شديد الاسوداد. ففيه بيان على أن هذا الرجل فيه صفة لثوبه وصفة لشعر لون شعره. قال: لا يرى عليه أثر السفر، أي هذا الرجل الذي برز إلينا وظهر علينا لا ترى عليه آثار السفر، وهو بالمقابل ولا يعرفه منا أحد، غير معروف، وهذا أثار ريبة عندهم. ما وجه الريبة؟ إذا كان هذا الرجل الذي جلس في مجلسنا هو بين أمرين: إما أنه من أهل البلد من أهل المدينة من أهل الحاضرة، لكن الإشكال أنه لا يعرف، إذن بقي أمر ثاني أنه غريب أنه مسافر، لكن الإشكال يبقى أنه ليس عليه أثر سفر. إذن ما هذا الرجل؟ لا هو مسافر تظهر عليه آثار السفر، ولو كذلك من أهل الحاضرة فلا يعرف منا أحد، فهذا الذي أثار شكوك الصحابة في ماهية هذا الرجل. فقال: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. لكن يقول قائل: عمر بن الخطاب هو الراوي لهذا الحديث، يحكي عن نفسه، يقول أنا لا أعرفه، فكيف حكم أن من في المجلس كلهم قد جهلوا حال الرجل، فكيف عمم الحكم؟ فقال العلماء أن هناك بعض الروايات قال الراوي فنظر بعضهم إلى بعض هل يعرفه منكم أحد، أي هذه الرواية الثانية تفصل على أن القوم كلهم نظر إلى الآخر، فاستقرى عمر وجوه القوم فعلم أن القوم كلهم ما عرفوا من هذا الرجل، فهو ليس من أهل الحاضرة وبالمقابل هو ليس من أهل السفر. طبعا الراوي هنا على فخذيه، هل على فخذيه نفسه كان الهيئة الذي يبقى يكون فيها الطالب والمستمع والمنصت، وقيل أنه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، ولماذا يفعل ذلك على القول الثاني، لماذا فعل ذلك؟ وأول من رجح هذا قال ثبت ذلك عند النسائي من حديث ابن عباس أنه صرح أن وضع كفيه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام. بقي السؤال لما يفعل ذلك، منهم من قال أن ذلك إنصاته وعلى أهمية ما سيطرح على النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال أن ذلك من باب التعمية، من باب التعمية أراد هذا الرجل أن لا يجعل الناس يشكون فيه، أراد أن يوهمهم أنه رجل أعرابي، وتعرفون أن الأعراب في أفعالهم أنهم يفعلون أشياء ما تعود عليها الحاضرة، أهل المدينة ما تعودوا عليها، فكان الأعراب من شأنهم أنهم يفعلون أشياء تجعل الناس ينظرون فيهم ولا يشكون فيهم، وهذا أعرابي دعوه على لحاله. فقال بعض العلماء أن هذا الرجل فعل هذه الفعلة، وسيأتي معنا أن هذا الرجل هو جبريل عليه السلام، وهذه فيه فائدة على أن الملائكة لهم قدرة على التشكل، لهم قدرة على التشكل وأن يتشكلوا على شكل آدمي، وهذا بقدرة الله جل وعلا. فقيل أنه وضع يديه على فخذي النبي من باب التمويه والتعمية، التمويه والتعمية، والله تعالى أعلم. قال وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، ناداه باسمه المجرد وقال يا محمد، وهل هذا يجوز؟ لا، ما يجوز، ما يجوز لأحد من المسلمين أن ينادي نبينا باسمه المجرد، تقول يا محمد، لا، لا تقول يا محمد، إنما الإجلال والإعظام يجب في اسمه صلوات ربي وسلامه عليه، أن تقول يا رسول الله، يا نبي الله. ولهذا ثبت في صحيح مسلم لما جاء ذاك اليهودي ينادي بأعلى صوته يا محمد يا محمد، قال ثوبان وهو ممن كان في صحبة نبينا في تلك اللحظة، قال فغضبت لإلا أنني دفعت اليهودي دفعة حتى كاد أن يصرع. الصحابة تربوا ما يسمعون أبدا ولا يرضون بأحد أن يتلفظ باسم نبينا المجرد محمد محمد، قال فغضبت إلا أنني دفعت اليهودي دفعة حتى كاد أن يصرع، فقال لي يا ثوبان ما لك تدفعني، فقلت ألا تقول يا رسول الله، فهذا أدب، وهذا أدب القرآن كما قال ربنا جل وعلا ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول أي نداء الرسول لا يكون كنداء بعض لبعض، تقول يا خالد يا سالم يا عبد الله، هذا بين الناس، أما للنبينا لا، لا يكون هذا للنبينا. طيب إذا كان هذا لا يجوز فكيف جبريل عليه السلام يقول يا محمد؟ هنا العلماء ذكروا محامل، المحمل الأول قلنا هذا من باب البلغة في التعمية، أراد جبريل من هذا الفعل أن يبين للناس أنه أعرابي، وأنا أعرابي هذا فعلهم، يفعلون أشياء لا يقيمون لها بالا، قال العلماء أن هذا من باب التعمية، فعل ذلك جبريل عمدا حتى يعمي على الناس أمره وشخصه. قيل هذا، هناك قول آخر وينظر فيه، يقولون بعضهم أن هذا الحكم لا تجعلوا دعاء الرسول، أن هذا الطلب وهذا الحكم الشرعي إنما يناط للمكلفين، وهم من؟ الإنس والجن، الإنس والجن من أهل التكليف، والملائكة لا يكلفون، الملائكة لا يكلفون، بل هم مفطورون على العبادة، قد فطروا على العبادة فهم لا يكلفون. فقالوا إذن وجبريل ملك، إذن هو لا يدخل في التكليف أصلا، فهذا الحكم لا يدخل عليه. ولهذا بعضهم يرى أن أي الأحكام أي أمر حكم شرعي فإن هذا يعم الإنس والجن ولا يدخل الملائكة فيهم أصلا، وجبريل ملك لهذا ما يدخل في هذا الحكم، هكذا قالوا. والله تعالى أعلم. وإن كان الأكثر أظهر أن تم النداء باسم محمد عليه الصلاة والسلام مجردة من باب التعمية والتمويه، والله تعالى أعلم. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. أخبرني هنا طلب منه، هذا ثم فعل أمر، لكن هنا فعل دعاء، وطلب الأمر أن يكون الطلب من الأدنى، الطلب من الأعلى إلى الأدنى، أما هنا فهو من الأدنى إلى الأعلى، لأن السائل يجهل والمسؤول يعلم، فالأعلم أعلى رتبة، فهنا الطلب جاء من الدنو إلى العلو، وهذا يسمى دعاء. فيقول بعضهم أخبرني، هنا فعل دعاء. قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. وقد مرت معنا إخواني في الله الأركان الخمسة كما ذكر المؤلف فيما مضى. قال: صدقت. أي لما أجاب نبينا عن هذا السؤال قال جبريل: قال صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. أي كيف هذا؟ يعني الأصل أن السائل إذا أنت سألت سؤالا وطرحت عليك الإجابة أنك تمتثل، لكن تسأل سؤال ثم يجيب من يجيب عاد تقول صدقت، هذا ماذا يشعر؟ يشعر على أنك مطلع للإجابة سبقا، وأنك مطلع على الإجابة سلفا، هذا تقديره. فتعجب الصحابة كيف يسأل ويصدق الخبر، أي كأنه يعرف بالخبر ويعرف الإجابة أصلا، فلماذا يسأل أصلا؟ فهنا كان محل التعجب. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان، وهذا السؤال الثاني. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا الإيمان، وهذه أركانه الست، وقد مضت معنا في ذكر ما يتعلق بها. قال: أخبرني عن الإحسان، وهذا السؤال الثالث، مرتبة الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومر معنا في درس أمس إخواني في الله ما يتعلق من الإحسان ركن واحد، إلا أنه على مرتبتين، وقد مر مباحثه فيما مضى. قال: أخبرني عن الساعة، هذا السؤال الرابع. يسأل جبريل، يسأل نبينا عليه الصلاة والسلام هذا السؤال: أخبرني عن الساعة. وجاء في رواية في الصحيح: متى الساعة؟ والمقصود بالساعة أي يوم القيامة، وهو اليوم الآخر. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قوله ما المسؤول عنها، من المسؤول هنا في هذا الحوار؟ عندي سائل وعندي مسؤول، من السائل؟ السائل هو جبريل عليه السلام. من المسؤول؟ هو نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، هو الذي طرحت عليه الأسئلة. فماذا يقول نبينا لما سأله جبريل عن الساعة وعن وقتها وعن حينها؟ قال: ما المسؤول عنها، وهو النبي الذي يتكلم، ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، أي علمي وعلمك سواء، أي لا علم لنا، لا علم لنا، لا السائل يعلم ولا المسؤول كذلك يعلم. وفي هذا بيان على أن الساعة من ماذا؟ من علم الغيب. وقد دلت أدلة من الكتاب والسنة على أن الساعة وعلم الساعة من علم الغيب، إن الله عنده علم الساعة، فعلمها ووقتها لا يعلمها إلا الله جل وعلا، هو الذي متى ما شاء أظهرها وشاءها. وهنا في قوله في الحديث: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، هنا باء يقول العلماء أنها زائدة، كما في قوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين. وبأعلم هي أصلاً تكون بأعلمي، لكن هنا ماذا؟ جرت بالفتحة، وجرت بالفتحة لأنها ماذا؟ ممنوع من الصرف. بأعلم من السائل الوصفية مع وزن الفعل. قال: أخبرني عن أماراتها. إذن إذا كانت الساعة لا يعرف وقتها، ونبينا لا يعرف متى تحين، إذن بقي أمر، وهو ما هي علامات الساعة؟ وبهذا دلالة على أن الساعة لا تنتهض ولا تقوم إلا بأمارات، والمقصود بالأمارة الدلالة، الدلالة والآية والعلامة. إذن فالساعة لا تقوم إلا بأمارات تقدم عليها. قال: فأخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة الفقر، ورعاء الشاء يتطاولون في البنيان. علامات الساعة إخواني في الله يقسمها العلماء إلى قسمين، علامات كبرى وعلامات صغرى، والفرق بينهما أن العلامات الكبرى أنها محصورة في عشر علامات، عشر علامات وهي كبرى. لماذا كبرى؟ لأن وقعها يؤثر في الناس، يؤثر في المعمورة، ليس بالعلامة الهينة التي تمضي دون دراية، لا، إذا ظهرت فإن أمرها ينتشر ويعم، وهي عشر علامات. وجاء في وصفها كذلك أنها متى ما ظهرت أولى هذه العلامات فإن ما بعدها أسرع، فإن ما بعد أسرع. وثبت كذلك في السنن وفي الصحيح أن نبينا شبهها أن علامات الساعة الكبرى أنها كالعقد، كالعقد الموجود في السلك، متى ما قطع السلك فحينها يا عبد الله لا تسأل عن تدافع العلامات الكبرى حتى تجد القيامة قد قامت. وهذا ما يتعلق بالكبرى. أما علامات الصغرى فهي كثيرة، وهي على أقسام ثلاث يقول العلماء، منها علامات ظهرت وانقضت، ومنها علامات لا زالت في هذه الأزمان تظهر بين الفترة وأخرى، وهناك علامات صغرى إلى الآن لم تظهر، وذلك مذكور في المطولات يرجع إلى مضانة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أن تلد الأمة ربتها. الأمة هي معنى العبدة، ربتها بمعنى السيد، سيدتها، أن الأمة تلد السيدة. وذكر العلماء أوجه لهذه المسألة، كيف يكون هذه أن الأمة وهي الأم أن تلد سيدتها؟ قال العلماء، منهم من قال أن هذا في آخر من علامات الساعة في آخر الزمان، أن الإماء تضع الملوك، تضع الملوك، تجد أن ملك سيد على قومه تجد أن ماذا؟ أمه أمة، وهذا قد يقع وقد وقع. ومنهم من قال أن هذا دلالة على كثرة السراري، على أن يأتي سيد بمال بقدرة، وهذا كناية عن كثرة الحروب، يأتي هذا السيد بأمة يتزوج عليها أو يستسري بها تكون ملك يمين، فتأتي هذه الأمة فتأتي بولد، فالولد يتبع السيد، يتبع السيد، فيكون له سيادة من سيادة أبيه، فيكون له الملك، يكون له المال، يكون له السلطة. وأين أمه؟ تبقى أمة، أمه تبقى أمة، فيقول هذا الأمة وضعت ماذا؟ سيدتها، إما يكون ابن أو يكون بنت كذلك، فإن ما يخرج من هذه الأبة عن طريق سيدها يكون له حكم السيد، فيكون له حكم السيد. فهذا دلالة على كثرة الحروب وكثرة السراري عند قيام الساعة. ووجه آخر يقولون أن هذا دلالة على العقوق، يذكر هذا بعضهم أن هذا دلالة على العقوق، أن العقوق يكثر في آخر الزمان، وهذا ليس بمستبعد، والواقع يشهد على ذلك. تجد أن تسمع عن بنت في بيتها، تدخل على بيتها فتخاطب عجوز في البيت: أين الغذاء؟ أين العشاء؟ أين الثياب؟ أتعبتينا؟ آذيتينا؟ إيش أنت مكلفش في هذه الدنيا؟ فتتفاجأ أن هذه العجوز هي أمها، هي أمها، تبلغ العقوق أن هذه البنت تخاطب هذه العجوز كأن هذه العجوز غريبة، فالله إليه به أمها، لكن العقوق بلغ بها مبلغا عظيما إلى أن تكون هي كالسيدة تتحكم في أمها. ذكر هذا العلماء، فهي أوجه كثيرة في معنى ذلك، لكن هي تدل على أن الأمور تتغير، أحوال الناس تتغير. قالوا: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشام ويتطاولون في البنيان. أن ترى صنفا من الناس، هذا أوصاف، ما أوصافهم؟ أن ترى الحفاة، الحفاة جمع حاف وهو الذي لا نعال له، العراة جمع عاري الذي لا ثياب له، العالة جمع عائل وهو الفقير. تجد صنف من الناس وهم رعاء، جمع راعي، راعي الشام، تجد صنف من الناس فقراء معدومين، يصل بهم الحال أن الله يمد لهم في الأموال فيتطاولون في البنيان. يقول العلماء: التطاول في البنيان أي التطاول في الارتفاع، في البناء، في الأدوار، في الأدوار، ويكون هذا على يد هؤلاء، على يد هؤلاء، وهذا كذلك، وهذا الذي حاصل. نجد تلكم العمارات وتلكم الفلل الفارهة وناطحات السحاب تجدها من ملك أناس كانوا من أفقر الناس وكانوا على رعاة شاه، لكن أعطاهم الله ما أعطاهم حتى بلغوا ما بلغوا به من الغنى والافتخار. قال: يتطاولون في البنيان. قال: فمضى، وفي رواية: ثم أدبر، أي أن جبريل عليه السلام لما طرح هذه الأسئلة الأربع الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وعن أماراتها ذهب قال فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذن أبان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أن هذا الرجل الذي ما قدم بهذه الهيئة والذي طرح هذه الأسئلة ما هو إلا جبريل عليه السلام. إذن فهو تشكل بشكل آدمي لحكمة أرادها الله جل وعلا. وفيها كذلك فائدة وهي في قوله يعلمكم، معنى جبريل ماذا فعل جبريل؟ جبريل هل أجاب؟ ما أجاب، إنما طرح أسئلة، ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ هذه أسئلته. فسمى نبينا ما طرحه جبريل من أسئلة سماه علم، وفيه ذلك دلالة على أن من طرق العلم الأسئلة، الأسئلة تعتبر طريقة من طرق العلم والتعليم. وكذا والفائدة الأخيرة الذي نختم بها المجلس فيه بيان ماذا؟ على أن هذه الأسئلة التي طرحت هي عبارة عن مراتب الدين، الإسلام والإيمان والإحسان. قال نبينا هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، أي هذا الذي ما مضى هي مراتب الدين وهي أمر الدين. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.